بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. حديثي في هذا اليوم تكمل في واقع الأمر لما سبق أن بينته لكم فيما يتعلق بأحكام وداع الدنيا. هذا هو المجلس الثالث واللقاء الثالث حول الأحكام المتعلقة في وداع الدنيا، نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات متابعي هذا البرنامج أو متابعي هذا البرنامج، حيث إنهم طلبوا ذكر شيء من الأحكام المتعلقة ب يعني نهاية الإنسان في هذه الدنيا. لعلكم تذكرون بأنني وقفت معكم في المجلس السابق واللقاء السابق في مسألة صلاة الجنازة، وضاق الوقت حقيقة عن التكملة، فأحب أن أعيد صلاة الجنازة، خاصة وأننا تكلمنا قبل عن التكفين، تكفين الميت، وتكلمنا عن أحكام طبعا الكفن عموما، قبلها غسل الميت، وقبلها طبعا الأحكام أحكام المحتضر. بالنسبة لصلاة الجنازة إخواني وأخواتي، فرض كفاية في أصح أقوال أهل العلم، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. دائما خذوها قاعدة عندكم، إذا سمعتم فرض الكفاية وفرض العين، فرض الكفاية المخاطب به الفعل، وفرض العين المخاطب به الفاعل يعني المكلف. فإذا قالوا فرض عين يعني يتعين على كل فرد من الأفراد، إذا قالوا فرض كفاية لا، يكفي أن يقيم هذه العبادة شخص أو شخصين مثلا، يعني لأن المخاطب فيه الفعل. ولذلك صلاة الجنازة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. بالنسبة لصلاة الجنازة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، ولعلكم تذكرون في اللقاء السابق ذكرت لكم بأن صلاة الجنازة إنما هي تكبيرات وليست ركعات، ولأجل هذا قال الفقهاء يجوز صلاة الجنازة في المقبرة، مع أنهم يحرمون الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن ما تشتمل على ركوع والسجود، هي مجرد تكبيرات، ما تشتمل على ركوع والسجود، وإنما هي مجرد تكبيرات. بارك الله فيكم. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وصفتها كالتالي: يكبر في يقول في التكبيرة الأولى هكذا، يقول الله أكبر. بالمناسبة قبل ما أبدأ، للأسف نسمع الآن أحيانا لما نصلي الجنازة أن المأمومين الذين خلف الإمام أيضا يرفعون أصواتهم بالتكبير، يقول الله أكبر. ما الداعي إلى هذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ لا، الإمام هو الذي يقول الله أكبر، أنت تسمع نفسك فقط التكبير، ما في داعي أنك ترفع صوتك. يعني بعض الناس يرفع صوته بشكل كأنه هو الإمام، لا غلط، المأموم يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته، المخاطب برفع الصوت حتى يسمع من خلفه هو الإمام، هو الإمام، فيقول الله أكبر، والذين وراءه يقول الله أكبر، سواء كانوا رجال أو نساء، حتى النساء يجوز أن يصلين على الجنازة. فيكبر في التكبير الأولى قال الله أكبر، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح، يقرأ الفاتح. ولاحظوا بأنه صلاة الجنازة ما فيها دعاء الاستفتاح، وهذا هو الصواب من قبل أهل العلم، ما فيها دعاء استفتاح، هذه التكبيرة الأولى. طيب، هل يمكن أن يزيد على الفاتحة شيء؟ ما في، بس الأمر يعني على الجواز، خاصة وردت أحاديث قراءة ما زاد عن الفاتحة، كان يقرأ الفاتحة وشيء من القرآن، فلو زاد ما في شيء، لكن لو اقتصر على الفاتحة فهو الأفضل، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة، وهو المروي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التكبيرة الثانية ما هي؟ يقول الله أكبر، ثم يقرأ الصلاة الإبراهيمية، يقرأ الصلاة الإبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه في التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية. ثم التكبيرة الثالثة يقول الله أكبر، يدعو للميت بما ورد أو بما يتيسر له إلا إن لم يكن يحفظ ما ورد، مثل يعني أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن أمته فأمته على الإسلام، ثم يبدأ بالدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه هكذا. وإذا كانت أنثى اللهم اغفر لها وارحمها. ها بالنسبة للطفل الصغير ما يدعى له بالرحمة، لماذا؟ لأنه ما غير مكلف، الذي دون البلوغ غير مكلف، يقال اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما مثلا، هذا مما يقال للطفل الصغير إذا مات، يعني إذا صلي عليه. ثم التكبيرة الرابعة قل الله أكبر ويسكت هنيهة، يعني يسكت فترة قصيرة جدا، لأن هذا هو المروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بعدها السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة فقط عن اليمين. طبعا وردت أكثر من صفة لصلاة الجنازة، لكن هذه أصحها والعمل عليها الآن ولله الحمد في أغلب الدول الإسلامية، لأن الأدلة على هذه الصفة أكثر وأقوى من الأدلة الأخرى، بارك الله فيكم. طيب بالنسبة للإمام موقفه من صلاة الجنازة كيف؟ أما الرجل فيقف عند رأسه، الآن لما توضع الجنازة في جهة القبلة إذا كان الميت رجل الإمام يقف عند رأس الرجل وليس عند صدر، لا عند رأس الرجل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فيقف عند وسطها حتى يستر من يسترها عن من وراءه، يقف عند وسطه، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظة يقف عند صدرها هذه غير محفوظة، وإنما يقف عند وسطها، يقف عند وسط الميتة، بارك الله في الجميع. هذا فيما يتعلق بصفة صلاة الجنازة. أنبه إلى مسألة يسألني عنها كثير من الناس، يقول نحن نأتي متأخرين إلى المسجد مثلا في صلاة العصر أو في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب مثلا، يقول فاتتنا صلاة الفريضة وأقيمت صلاة الجنازة، يعني إما أننا تأخرنا مثلا أو كان هناك زحمة أو زحمة في مواقف المسجد مثلا، يحصل هذا، يعني بعض الناس يأتي المسجد اللهم بارك مكتظ وجميع المواقف اللي في المسجد مليانة مثل ما يقولون، فيقول فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ أها هذه مسألة مهمة. الآن يقول لك أنا والله جيت والإمام سلم من صلاة الفريضة، أريد أن أصلي، هل أصلي الفريضة أم أصلي الجنازة؟ الآن عندنا الفريضة ووقتها واسع ولله الحمد، الفريضة واجبة لكن فيه لها وقت موسع، فما دام أن الإنسان إذا صلى الفريضة فاتته صلاة الجنازة فلا يقف، يصلي الجنازة مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي الفريضة سواء كان لوحده أو جماعة ثانية، بهذا يجمع الإنسان المصالح، لأن صلاة الجنازة تفوت بفوات وقتها، يعني بالنسبة للمسجد كنا في المسجد يعني، وصلاة الفريضة ما دام أنه فاتته صلاة الجماعة ممكن يتداركها بعد ذلك، خاصة وأن المدة يسيرة، صلاة الجنازة ما تكلف دقيقتين أو دقيق ونصف يعني بهالحدود هذه، أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق، وقت الصلاة صلاة الفريضة موجود ولله الحمد والمنة. طيب المسألة الأخرى فيما يتعلق بحمل الميت، طبعا صلاة الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بيّن بأن من صلى على جنازة مسلم فله قيراط. قيراط ما معناه؟ القيراط بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مثل الجبل أحد أجر وثواب، الله أكبر، مثل الجبل العظيم، وأعظم جبال المدينة أحد، فكان يضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل، وهذا الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، فالأجر إذا صليت على جنازة ها لك قيراط من الأجر، يعني مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب في ميزان حسناتك يوم القيامة. طيب بالنسبة لحمل الميت، أولا ما عندنا دليل يفيد على أن في حمل الميت الفضل الفلاني، الآن ذكرنا نحن الصلاة ها الصلاة فيها قيراط، حمل الميت ما عندنا شيء من حمل ميتا فله قيراط، لا، عندنا دليل من اتبع جنازة حتى تدفن فله قيراط، يعني يحصل الإنسان على قيراطين إذا صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيراط للصلاة وقيراط لكونه تبعها حتى تدفن، حتى تدفن، هذا أجر عظيم وثواب كبير. بالنسبة لحمل الميت طبعا هذه مثل ما يقول الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو من جملة الذهاب به للدفن فحمله يكون واجبا. لماذا؟ لأنه كيف الآن ندفن الميت إذا ما حملناه؟ لكن أنه هل ورد نص على أن من حمل الميت فله كذا وكذا؟ أنا ما أحفظ في هذا الشيء في حدود علمي وفي حدود اطلاعي. بالمناسبة الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون صفة لقضية حمل الميت، يعني طبعا يربع النعش يربع يعني يصير أربعة، ويعني ذكروا بأنه يفعل كذا وتقدم كذا، هذا كله ليس عليه دليل. يعني قالوا يعني يحمله على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى الخلف ثم ينتقل إلى الجهة اليسرى فيحمله على الجهة على كتفه الأيسر ثم يتقدم، ومنهم من يقول يضعه بين كتفيه، هذا كله ما عندنا فيه دليل ولا وليس عندنا فيه ما يدل على أفضليته. الفقهاء ينصون بأنه يستحب الاقتراب من النعش لا لشيء إلا لأن الإنسان يساعد الذين يحملون هذا الميت، تعرفون الميت يصير ثقيل ولذلك قال يقرب منه لا يبتعد عنه حتى يشارك في 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 الأجر والثواب حينما يسعى في بذل هذه الوسيلة التي تحقق المقصود الواجب. ها، فالمقصود بأنه ما عندنا دليل، واعتقاد أن القرب من الميت فيه أجر غير صحيح، اعتقاد أن القرب من الميت ومن الجنازة ومن النعش فيه بركة غير صحيح، هذا غير صحيح، ما يجوز الإنسان أن يعتقد ذلك، وإنما يحمل الميت كما يعني يساعد في هذا ويشارك في حمل الميت وله الأجر والثواب، لأن هذا من جملة الأمور الواجبة على الناس في قضية يعني في قضية دفن الميت. ولذلك تجد بعض الناس الآن يزاحم بشكل عنيف حتى يقول يصل إلى النعش، لماذا؟ قال هذا فيه بركة وأجر، هذا غير صحيح، هذا اعتقاد باطل، يجب على الإنسان أن ينقي عقيدته، ينقي إيمانه، ينقي يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كل ما يشوبها ويكدرها من هذا الكلام. أمر آخر مهم جدا أني أذكره، أن بعض الناس وللأسف الشديد يعني حينما تدخل الجنازة أو حينما تحمل يبدؤون بذكر معين، مثلا لا إله إلا الله أو الله أكبر أو شيء من هذا القبيل، هذا غلط. لماذا؟ لأنه ثبت بالأسانيد الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتبع الجنائز بصوت أو بنار، ممنوع تتبع الجنائز بصوت أو بنار. قال الفقهاء قال العلماء بصوت ولو كان من القرآن ولو كان من الذكر، ما يجوز أنك الآن لما تأتي الجنازة قل لا إله إلا الله، طيب وين الدليل؟ أين الدليل على أنك تقول إذا رأيت الجنازة لا إله إلا الله؟ ما في دليل. ما هو الدليل على أنك إذا شيعت الجنازة ومشيت خلفها تقول الله أكبر مثلا؟ ما في دليل. ولذلك كما قال أبو هريرة وغيره كان الناس يصمتون حينما يحملون الجنازة وحينما يسعون في دفنها، كانوا يصمتون وما كانوا يتكلمون ولا يتبعونها لا بصوت ولا بنار ولا بمزمار ولا بصراخ ولا بعويل ولا بشيء من هذا القبيل، هذا كله مما أبطله الإسلام لأنه من أعمال الجاهلية. ولذلك الحالقة والصالقة والشاقة، هذه النساء كنا يشققن الجيوب يعني ثوبها حينما، وكنا يخدشن أو يخمشن الخدود، وكنا يصرخن ويصحن، هذا كله مما أبطله الإسلام، هذه من أعمال الجاهلية ومن أفعال واعتقادات أهل الجاهلية. فالجنازة من دون صوت من دون نار من دون ذكر من دون أي شيء يعني يمشى معها، هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للإنسان يجوز له أن يمشي أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسار المشروع، إلا الراكب على دابة أو على سيارة مثلا لا يمشي خلفها، يمشي خلفها، فقد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان راكبا مشى خلف الجنازة وإذا كان ماشيا مشى أمام الجنازة، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قضية القيام للجنازة، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه في أول الأمر كان إذا رأى جنازة قام لها، ثم قعد بعد ذلك. ومرة مر بجنازة فقام له فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أقوم للذي قبضها. ولذلك العلماء يقولون القيام منسوخ، هكذا يقولون بنص حديث مسلم أنه كان يقوم فقعد، يعني بعد ذلك ترك القيام. وقال العلماء بأن القيام الأول قالوا بأنه حتى لا تكون الجنازة يعني تعلو فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فكره ذلك، جنازة اليهودي قالوا كره ذلك، فلما مرت أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تمر من فوقه، هذا أحد التأويلات. التأويل الآخر قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة كريهة فسأل، قالوا هذه جنازة يهودي، فقام عليه الصلاة والسلام. ويذكرون شيء من هذا القبيل، لكن حتى على افترضنا بأن صلى في أول الأمر أراد أن يبين احترام الجنائز، فلما استقر هذا في أنفس الصحابة ترك القيام عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن لو أنت جالس في مقهى، جالس في عند الباب، جالس في كذا، مرت جنازة، لا يلزمك ولا يجب عليك بل ولا يسن لك أن تقوم يعني حينما تراها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القيام، كان يقوم أولا ثم ترك عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للجنائز حملها على أي وسيلة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشدد في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بين لنا طريقة يعني الحمل، وألزمنا مثل ما وصف قضية الغسل، وصف قضية التكفين مثل ما سمعتم وشاهدتم في المجالس السابقة، والصلاة أيضا. أما قضية الحمل فتركها لنا، فيجوز حمله على الأكتاف، يجوز حمله في السيارة مثلا، يجوز حمله على الدابة خاصة إذا كانت المقبرة بعيدة وشق على الناس المشي، يحملونه على السيارة مثل ما يحصل الآن في أغلب الدول، تأتي سيارة الإسعاف أو تأتي سيارة أهل الميت فيحملون ميتهم إلى المقبرة بهذه السيارة، لأن الآن هناك مدن كبيرة وهناك يعني أماكن بعيدة، والمقبرة في الغالب تكون في طرف البلد فتحتاج إلى السيارة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشدد في مثل هذا، يقول لا لازم تحملون على الأكتاف، هذا غير صحيح. تخيل الآن مثلا المقبرة 15 كيلو أو 20 كيلو، من الذي يمشي في الحر الشديد مثلا أو البرد الشديد هذه المسافة؟ ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم لا تشددوا في مثل هذا، فاستخدام أي وسيلة من وسائل حمل الميت مشروع ولله الحمد، خاصة وأني ذكرت لكم بأن مسألة الحمل موكولة إلى الناس، وكلها نسلم إلى الناس. أهم شيء أن لا يصاحب شيء من البدع، شيء من المخالفات، شيء من الصراخ، شيء من العويل. الآن أنتقل وإياكم إخواني وأخواتي إلى مسألة الدفن. هذا هو مثوى الإنسان، المقبرة، هذا هو بيته، هذا هو حقه الشرعي الذي كلف الحي به، أنك تضع الميت في هذا المكان، لأن هذا هو حقه خلاص، وجوده في على وجه الأرض وقد سلت الروح، وإبقاؤه تعطيله هذا أذية للميت. ولذلك إذا أردتم إكرام الميت فعجلوا في دفنه. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدموها، وإن تكوا غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك الإسراع في التغسيل وفي التكفين والصلاة وحملها أيضا، ليس المقصود أسرعوا بالجنازة أركضوا بالجنازة، لا، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا. أنا أشاهد أحيانا في بعض الدول من خلال الأخبار ومن خلال لقطات يعني يركضون بالجنازة ركض، هذا غير مشروع. قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بتجهيزها، أسرعوا بتكفينها والصلاة عليها، وأسرعوا في قضية دفنها، ما هو تركض ركض، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا لسبقنا إليه، كان يمشي مشيا مع الجنازة، والصحابة كانوا يمشون، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يركضون أو كانوا يحملونها ويرقصون فيها رقصات معينة، هذا من البدع، هذا من المخالفات، لا يجوز، هذا امتهان للميت. يعني بعضهم يقول لك والله هذا شهيد أو كذا ويرقصون فيه ويهزون النعش، هذا باطل يا إخواني بارك الله فيكم. لا يجوز للإنسان أن يستحسن العبادات من عقله وذوقه وهواه ورأيه، لا، نقف على الشرع، إكرام الميت، الإسراع بتجهيزه ودفنه ليس المعنى الركض أو الرقص أو شيء من هذا القبيل، ولا يجوز للإنسان تحت أي ظرف عاطفي أنه والله يفعل هذا الشيء، يقول لا هذا من باب كذا، أو يقول والله إغاظة للعدو إذا كان مثلا شهيد، إغاظة للعدو، ما أمرنا الله بذلك في الأموات، ما أمرنا الله بذلك، هؤلاء الأحياء ممكن يغيظون الأعداء، أما الميت لا، فلا بد من احترامه وصيانته. أمر آخر ما يتعلق بقضية دخول المقابر، دخول المقابر، المقبرة يا إخواني هذه الدار التي هي أصحاب القبور في حياة اسمها الحياة البرزخية، وهي الحاجز بين دارين الدنيا والآخرة، حياة برزخية. هذه المقبرة محترمة عند أهل الإسلام، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطأ القبر بقدمه، لا يجوز له أن يتكئ عليه، لا يجوز له أن يمشي عليه، لا يجوز له أن يحدث أي حدث مما يفعله الناس من التبول أو الغائط أو شيء، هذا كله من منهي عنه. والميت في قبره من حيث الاحترام كالحي في بيته، الميت في قبره كالحي في بيته، وإذا دخل الناس المقبرة يجب أن تكون عليهم السكينة. ليش؟ لأن الإنسان إذا دخل المقبرة يجب أن يتذكر بأن هذا مصير كل حي، والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يدخل المقبرة وتسمع بعضهم يقهقه يضحك بملء فمه، مسكين هذا كيف تضحك؟ يعني هل بربكم هذا المكان مناسب للضحك؟ هل هذا المكان مناسب لعقد الصفقات التجارية؟ هل هذا المكان مناسب للقيل والقال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. هل هذا المكان بربكم يعني مناسب لأن يشرب الإنسان الدخان؟ أنا شفت بعض الناس للأسف يأخذ زاوية ويشرب الدخان، ما يستطيع يصبر مدة ساعة، نسأل الله العافية والسلام، وهو يرى مصارع القوم، يرى نهايات الأحياء، ومع ذلك ما يدكر ولا يتعظ ولا يعتبر، نسأل الله أن يحيي قلوبنا. هذا المكان يا إخواني الإنسان إذا دخل يبكي، الرسول عليه الصلاة والسلام مرة لما شهد جنازة بكى حتى بل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لمثل هذا يا إخوتي فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، ثم يذكر أحوال أهل الموتى، أحوال أهل القبور الموتى، هؤلاء كيف أحوالهم، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو في الجنازة التفت فإذا رجل لابس نعال سبتية. ما معنى النعال السبتية؟ هذه نعال غالية وجديدة وفيها شعر مقصوص يسمونه السبتية، من شعر. فلما لاحظه نسأل قال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك، ألقن عليك، ألقن عليك. لماذا؟ لأن هذا فيها كبر. الإنسان لما يدخل في مثل هذه الأبة أو في مثل هذا كيف يتعظ بربكم وكيف يذكر وكيف يتذكر أنه نهايته ستكون مثل هذا؟ فقال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك. بعض العلماء قالوا بأنه يكره المشي بين القبور في النعال، اللي يظهر لي أنا والله أعلم أنه يكره لمن دخل بنعال غالية الثمن، يكره له في حقه. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، وهذا الذي يظهر لي. فإذا كان الإنسان لابس نعال غالية ويشعر بزهو، زهو في النفس وكبر وكذا، لا ما ينبغي يلقيه. أما إذا كان نعال عادية أو يخشى على رجليه من حرارة الأرض ومن وجود شوك أو وجود أذية يلبس النعلين. المقصود أن الإنسان إذا دخل يعني يعتبر. إخواني بالنسبة لدفن الميت من السنة للإنسان إذا أراد أن يدفن الميت، طبعا إذا كانت امرأة ينبغي الذين ينزلون في القبر هم محارمها، زوجها، أبوها، أم مثلا، أخوها عفوا، ابنها مثلا، ابن أختها، ابن أخوها مثلا، هم اللي ينزلون. ليش؟ لأنه يحتاج إلى مسك وسيحصل هناك مسك لجسمها، ولذلك ما ينبغي أن ينزل إلا محارمها، إلا محارمها. أما الرجل الأجنبي فالأولى أن ينزل أقارب، لأنه أرحم به وأرأف به. تعرفون لما ينزل الميت قد يكون ثقيل وكذا، وربما يرمى بشكل يعني، أو فمثلا الأب سيحتضن ابنه، الابن سيحتضن أباه، الأخ سيحتضن أخاه برفق وبلين، بمعنى أنه لن يكون عنده مثل ما عند الآخرين أحيانا بعض الناس ما همه، لا سيكون عندهم من الرأفة والرحمة والحماية لهذا الميت الشيء المعروف الذي لا يحتاج إلى بيان. إذا لم يستطع، بعض الناس قد يكون منهار حزين، فممكن ينزل أقاربه وبهذه الطريقة. طبعا القبر إما لحد وإما يعني إما أن يكون لحدا وإما أن يكون قبرا عاديا. اللحد ما هو؟ طبعا يقولون لحد وشق، لحد وشق. اللحد هو الحفرة التي تكون في جهة القبلة، والشق الذي هو في النص، يعني مثل النهر الجاري، يعني يكون في النص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا، بمعنى أنه يوضع في جهة القبلة. الميت يوضع لما يدخل يوضع في جهة القبلة، والشق يكون في النص. أحيانا في بعض البلاد التربة عندهم يعني رخوة، ولذلك قد يحصل انهيارات على الميت، فيفضلون الشق اللي في الأرض هذا يوضع فيه الميت. على العموم كله جائز ولله الحمد، سواء الشق أو اللحد، وإن كان اللحد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له يعني حفر في جهة في القبر من جهة القبلة. وإذا وضع الميت يدخل من عند رجله اليسرى، عفوا يدخل من عند جهة رجليه. تعرفون الآن الميت القبر، الآن لو افترضنا هذا القبر إلى جهة القبلة، يؤخذ الميت ويسلسلا من عند رأسه من جهة رجليه، ثم يقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله. سبحان الله العظيم، في هذا حكمة. يقولون بأن الإنسان إذا نزل من بطن أمه إلى هذه الدنيا، أول شيء يخرج رأسه إلى هذه الدنيا، صح ولا لا؟ أول شيء يخرج رأس الإنسان إلى هذه الدنيا من بطن أمه. ولذلك قالوا إذا مات وخرج من هذه الدنيا، من السنة أن يدخل أول شيء رأسه من جهة رجليه، يسلسل من جهة رجليه، يقال بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه السنة ندخله من جهة الرجلين من جهة الرأس، ويقول هذا الدعاء أو هذا الذكر، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الميت إذا وضع في القبر يوضع على جنبه الأيمن كالنائم، لأن الموت أشبه بالنوم. الله عز وجل سمى النوم موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهي موتى، فشبيه. فيوضع على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، يعني يوضع ويعني إلى جهة جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. وممكن أن يوضع تحت رأسه شيء من التراب ليرتفع رأسه أو ليبقى مرتفعا. طبعا لا يجوز لأحد أن يدخل مع الميت شيء، ولذلك ذكرت لكم فيما سبق بعض الناس للأسف يضع مصحف في الكفن أو ورقة مصحف، هذا غلط، أو أدعي أو شيء، هذا امتهان لكلام الله، وامتهان أيضا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يدخل شيء أبدا، ولا يدخل أيضا لا بطانية ولا فراش ولا أي شيء من الأشياء، ولا أيضا يوضع معه خشب، الخشب هذا مضر بالميت، ولا كذلك شيء مسته النار مما مثلا الاسمنت هذا أو شيء، وإنما أفضل شيء اللبن هذا أفضل شيء، وهو الطين المجفف اليابس، هذا هو أفضل شيء يوضع على الميت. أحيانا يقول لك والله بعض الدول عندهم الأرض هيار مثل ما يقولون، لينة، وأيضا يحصل فيها يعني انهيارات وكذا، فأحيانا قد يحتاطون لوضع يعني مثلا قوالب اسمنتية من الأعلى، ما يدخلونها مع الميت، من الأعلى حتى تحفظ القبر من السقوط والانهيار. ولذلك القبر هذا هو بيت الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يبقي الإنسان على وجه الأرض، لأن الله جل وعلا قال ثم أماته فأقبره. ولذلك القبر هذا تكريم للإنسان حينما يموت. تعرفون قصة ابن آدم لما قتل أخاه احتار ماذا يفعل بأخيه وما يدري، بقي على وجه الأرض، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قيل بأن الله تعالى بعث غرابين اقتتلا، فقتل أحدهم الآخر، فبحث في الأرض حتى حفر حفرة فوارى الغراب، فقال عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. عموما القبر هذا القبر يعني مثل ما قلنا تكريم للميت ووضعه على وجه الأرض هذا خطأ وغلط ويتنافى مع فطرة الله وسنة الله التي في خلقه وعباده، ولذلك ربنا جل وعلا جعل هذا سنة، سنة في الخلق وفي العباد أنهم يتدافنون يتدافنون، وأعظم البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك دفنوا دفنوا جميع الأنبياء دفنوا عليهم الصلاة والسلام. طبعا يوضع إلى جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه القبلة قال قبلتكم أحياء وأموات، أحياء وأموات، يجعل وجهه إلى جهة القبلة. ثم بعد ذلك تحل الربط، تذكرون في درس أو لقاء سابق ذكرنا لكم بأنه الميت لما يكفن يربط بسبع عقد حتى يحافظ عليه مستورا، فإذا وضع تحل هذه العقد ويبقى وجهه مغطى، لا كما يفعله بعض الناس الآن إذا وضع الميت في القبر كشفوا عن وجهه، وهذا وإن كان قول في بعض المذاهب لكن ما عليه دليل، ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف وجه ميت بعدما وضعه في القبر إلا المحرم، ذكرنا لكم المحرم، المحرم يدفن بثياب الإحرام ولا يغطى وجهه ولا رأسه، كذلك الشهيد يدفن بثيابه التي يعني قتل فيها شهيدا ويدفن بهذه الطريق، أما بقية الموت العاديين فإنه ما يكشف وجههم ولا رأسهم، الآن للأسف الشديد يكشفون الوجه لما يضعهم في القبر في بعض المناطق وفي بعض الجهات، وهذا خطأ لأنه ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما يوضع اللبن عليه يبدأ بإهالة التراب على الميت، يهال عليه التراب، ويستحب للإنسان أن يشارك في قضية الدفن ولو أن يحثو بحثوات، يأخذ بيده هكذا يشارك في قضية دفن، يعني في قضية إهالة التراب. إذا وضع وانتهى دفن من السنة أن يرفع القبر شبرا، هذا هو الشبر، هذا الشبر، وأن يسنم التسنيم هكذا مثل سنام البعير. لماذا؟ لماذا التسنيم؟ حتى إذا نزل مطر ما يفسد القبر، لأنه إذا بقي يعني مسطحا ربما حفر المطر وحفرت الرياح القبر، ولذلك من السنة أن يسنم وأن يرفع شبر، لا يرفع أكثر من شبر ولا يمسح في الأرض. لماذا؟ لأن هذا لابد أن يحترم، كيف الناس يعرفون إذا هذا قبره وممسوح في الأرض؟ لا، بعض الناس يبالغ، يحب السنة لكن يبالغ، يعني الأمور دائما باعتدال يا إخواني، الوسطية والاعتدال في كل شيء، يروح مثلا يجعلها ممسوح في الأرض أو يضع شيء بسيط يروح مع الوقت، لا، السنة أن يرفع شبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، سواه فأعاده بالصورة الشرعية وهو شبر، وما في بأس أن يرش عليه الماء، رش الماء لأجل أي شيء؟ حتى يتلبد التراب، بعض العامة الآن يعتقدون رش الماء حتى يبرد على الميت في قبره، وهذا غلط، اعتقاد فاسد، والله لو كان الميت معذب في قبره لو جبنا بحار الدنيا كلها ما نفعه، وبعدين كيف نتفائل بهذا الفعل السيء؟ نحن نتفائل بالفعل الطيب للميت على أنه ينعم ما يعذب. على العموم هذا الرش الماء اللي يفعلون الآن لأجل تلبيد التراب، ما معنى تلبيد التراب؟ جعل يتماسك، لأن التراب هذا مع وجود الرياح مع وجود الأمطار ممكن أنه يطير، مع التراب هذا يطير من القبر، ولذلك يلبد ويوضع عليه حصبة، يجيبون حجارة مثلا حتى يتلبد. الآن مثلا لما نزور المقابر شوف بعض القبور مهانة ممتهنة، ليش؟ لأن ما اعتنوا فيها، لا، القبر يسنم شبر يرفع ويسنم طبعا، ويوضع عليه رش بماء، يوضع عليه حصبة من الحصو مثلا العاد، لا يكون عند الإنسان اعتقاد في هذا، ما في اعتقاد، فيوضع بهذه الطريقة، بارك الله فيك، يوضع بهذه الطريقة، وممكن أن يوضع له علامة وهي يسمونها يعني الشاهد، يسمونه شاهد، لو وضع شاهد واحد ما في بأس عند رأسه أو عند رجله، ولو وضع شاهدين يحدد حدود القبر يقول من هنا إلى هنا هذا قبر فلان ما في بأس، ولو اكتفي بشاهد واحد أيضا ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع حجر عند قبر عثمان بن مضعون قال أتعلم بها قبر أخي، لأنه كان يزوره عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي الكتابة على القبر، بل كريها العلماء، منهم من كريها كراهة التحريم، منهم من كريها كراهة التنزيه، ما يكتب. لكن الآن أحيانا قد في تنظيم عند كثير من الدول يقول لا نعرف القبور، يضعون أرقام ما في بأس، وضع الرقم حتى يحفظ مثلا أولياء الميت، والله رقم والدهم مثلا رقم الفلاني مثلا، أو والدتهم أو مثلا قريبهم رقم. وأيضا يعني قد تحتاج الجهات مثلا، قد تكون هناك شبهة جنائية ولا شيء ممكن يستخرج فيما بعد، فممكن الترقيم. أما كتابة، وأشد من ذلك كتابة الآيات القرآنية، هذا فيه امتهان لكلام الله، امتهان للقرآن. ما ينبغي يا إخواني بارك الله فيكم أن تكتب الآيات القرآنية على القبور، أو توضع في لوحات، أو توضع في صحائف مثلا، أو توضع في رخام. هذا امتهان لكلام الله عز وجل. وكذلك ما ينبغي تزكية الميت، يعني بعض الناس يقول فلان العظيم المتصدق المحسن اللي الطيب الصالح، ما يدرينا النبي عليه الصلاة والسلام مات عثمان بن مضعون تأسف عليه وبكى عليه الصلاة والسلام، فقالت امرأة بجواره يا اذهب يا أبا السائب، يكنى بأبي السائب، اذهب فشهادتي لك أن الله قد غفر لك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه قال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله عثمان، هذا كان يسميه رسول السلف الصالح. قالت هذا عثمان. قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما الله فاعل به. فلذلك ما يأتي الإنسان يضر، ما في أحد الآن إلا ويتمنى ينفع ميته، صح ولا لا؟ بعض الناس الآن يضر ميته بمثل هذا الكلام، يأتي فيزكيه أو يضفي عليه ألقاب وقداسة، قداسة عجيبة جدا بسبب العاطفة. لا، الواحد يضبط تصرفاته، يضبط أعصابه، ويضبط يعني أفعاله في مثل هذا الأمر. المقصود إخواني وأخواتي بالنسبة لموضوع اللي بعد يعني لما يدفن ويرش الماء وكذا لهذا الغرض، ويجتنب هذه المخالفات التي يفعلها كثير من الناس. طبعا من السنة أن نقف شيء يسير بعد الدفن فندعو لهذا الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دفن ميتا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الله أكبر. بمجرد أننا ننتهي من نفض الأيدي بعد ما دفناه خلاص قامت قيامة هذا الإنسان، أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك؟ المؤمن يقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا. أما المنافق، طبعا الكافر ما يسأل، المنافق من هذه الأمة يقال له من ربك؟ فيقول ها ها ما أدري. يقال له ما دينك؟ يقول ها ها ما أدري. ويقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا المنافق نعوذ بالله، فيضرب بمرزبة على رأسه فيصرخ صرخة ويصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا الجن والإنس من شدة الضربة اللي على هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر نعوذ بالله. أما المؤمن فينعم ويفرش له في قبره ويكون له روضة من رياض الجنة بإذن الله جل وعلا. طبيعة الحال بعض الناس لاحظنا يعني بعد الدفن يبدأ بالموعظة، وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. شوف بعض الناس جزاهم الله خير يحب السنة ويحب الخير لكن يخطئ. الوعظ قبل الدفن إذا كان أحب شخص، إذا أحب شخص أن يعظ، لا هذا قبل الدفن أثناء تجهيز القبر ممكن يقول يا إخوان لمثل هذا فأعدوا بارك الله فيكم. بعد الدفن الاستغفار للميت، ولا يطيل الناس الاستغفار للميت، هذا الذي يعني يجب على الناس أن يفهموه. لأنك بعض الناس الآن تجد بعد ما ينتهون ثم يبدأ يعظ ويذكر ويعلم الناس جزاك الله خير وتؤجر على هذا. لكن السنة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ بعد الدفن. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحفظ أنه كان قبل الدفن، لما جاء في حديث البراء أنه لما أتي بجنازة ولما تلحد بعد ما زالت الآن ويجهزون في القبر يحفرون يرتبون وكذا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيده عود ينكت الأرض، ينكت الأرض حزين عليه الصلاة والسلام، فكان يقول يا أخوتي لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، يذكرهم وقال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة، ثم ذكر الحديث الطويل وبين كيف أن المؤمن تنزع روحه كما وتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، كما تسل الشعر من العجين بهدوء، والكافر تنزع روحه نزعا كما قال جل والنازعات غرقا، أما المؤمن فتنزع روحه نشطا والناشطات نشطا، تنزع بسهولة وبرفق وبلين، والمؤمن يرى مقعده في الجنة وهو في آخر لحظة من لحظات حياته. ولذلك قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والمقصود بأن الموعظة يا إخواني تكون بعد ماذا؟ الموعظة قبل، وأما بعد الدفن فهو الاستغفار، الدعاء اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ثبته في السؤال إذا كانت امرأة، اللهم ثبتها في السؤال مثلا، ونحو هذه الأدعية يدعى له. بالنسبة للناس الذين فاتهم الصلاة على الميت ممكن يصلون على القبر ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه حينما افتقد المرأة السوداء اللي كانت تقم المسجد وقالوا ماتت وصلينا عليها، فقال هل آذنتموني؟ ليش ما أخبرتوني يعني؟ هذا المعنى. فقال دلوني على قبره، فدلوا على قبره، فوقف عنده وصلى وكبر عليه 4 تكبيرات مستقبلا القبلة، يعني جعل القبر أمام يعني بينه وبين القبلة، ثم صلى عليها صلاة الجنازة 4 تكبيرات. ولذلك اللي فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في قبل الدفن ما في بأس أن يصلي عليها بعده الدفن، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي عندي أحكام التعزية وبعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، إن شاء الله أعدكم في اللقاء القادم يوم السبت القادم إن شاء الله، سنختم إن شاء الله الأحكام المتعلقة بوداع الدنيا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم على هذه المتابعة، وأشكر أيضا الإخوة الذين يتواصلون معي بعد كل حلقة ويعني يبدون أنهم ينتفعون ويستفيدون من هذا، وأنها كشفت كثير من الأشياء التي كانت مفقودة لديهم، فالحمد لله على فضله، وهذا فضل الله عز وجل، فليس لنا فيه شيء، إنما الفضل من الله أولا وآخرا. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج المخرج الأستاذ خضر عبد المطلب وزملائه، وألتقيكم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.